بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد فريد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في اليوم إن شاء الله نأخذ اليوم الدرس 16 من شرح الكتاب والحديد على تارك التوحيد، وبإذن الله نأخذ باب قبح الشرك والبدعة، وهو الذي وقفنا عنده، وقلنا إن هذا أمر ينبغي أن نتفقد أنفسنا فيه. فإذا كان العبد لا يستقبح الشرك ولا يستفزه الشرك، فإن هذا يدل على ضعف توحيده وضعف قدر الله عنده جل وعلا. فتجد أن كثيرا من الناس لو يمس في والده ولا في نفسه ولا في قبيلته ولا في عرضه ولا في بلده يستفز استفزاز شديد، ويغضب ويهيج، وتكون عداوة دائمة. وأما إذا سمع من يتنقص الرب جل وعلا أو يسبه أو يشرك به أو يترك الصلاة أو يبتدع في دينه ويفتات عليه، فإنه لا يستفز. والذي لا يحس باستفزاز وغضب إذا سمع الشرك فإنه دليل نقص التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك اللفظي كان عليه الصلاة والسلام يتغير وجهه، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، شأن الله أعظم من ذلك. يعني يام رجل بس قال ما شاء الله وشئت، ولا قال نستشفع بالله عليكم، تغير جدا يعني، وأخذ يسبح ووجهه يتغير. كيف نستشفع بالله عليك؟ فإذا كان هذا في شرك الألفاظ فكيف بشرك التنديد؟ فلا، العبد ينبغي أن يكون يتفقد نفسه. فيقول الشرك والبدعة، الشرك بدعة لأنه ترك للدين الأول والأمر الأول، ترك لدين إبراهيم وترك لدين نوح وترك لدين آدم وترك لدين الله عز وجل. فالشرك أصله بدعة، والبدعة شرك يعني، لكن الشرك والبدعة دركات، ليست كل بدعة مكفرة، لكنها إشراك للشيطان ومشاركة لله في التشريع ونحو ذلك، وهما أقبح شيء في الوجود، لأن فيهما مشاقة الله ورسوله وجعل شريك لله في عبادته وشريك للرسول صلى الله عليه وسلم في شريعته. وأكثر الناس لم يستقبح الشرك والبدعة، ولذا يسهل عليه الدفاع عن أهلهما والاعتذار لهم. إذا رأيتم الذي يعتذر للمشرك ويدافع عنه ويبرر له ويأنف عن تكفيره، فإن هذا الحقيقة العاذر هذا ما استقبح الشرك، ما هو نفس البلاء فيه، فكيف بالذي يبرر لساب بالله عز وجل؟ الذي يسب الله أو يلعن أو يشتم أو يسب الرسول ويبرر له ويقول هو مسلم لكن سوء تربية، ما استفز شيء هذا، ولا نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدل على أن إيمانه وتوحيده في الحضيض، وإلا المؤمن الحق يتغير وجهه إذا سمع الإشراك اللفظي. لو تسمع واحد ما يقول ثم تستفز، حتى يكون الله عز وجل ليس له كفو ولا أحد يماثل، بس ترك كلمة ثم الدالة على الترتيب تستفز العبد الموحد. فكيف هذا ساب الله، اللي يسب الله ويلعن الله جل الله تعالى وتقدس، ومع ذلك يبرر له ويقول هذا مسلم ولكن سوء التربية؟ سوء التربية فيه هو اللي ما تربع على التوحيد، المفتي هذا. ولو رأى من زنى بأمه كرها في جوف الكعبة لاستقبحه غاية الاستقباح وسعى في جهاده وبغضه. شوف هذه الصورة بشعة جدا، زنى بأمه كرها في جوف الكعبة، العامة كلهم لو ظفروا به يقطعونه. ولو رأى من يقتل ولده خشية أن يطعم معه لفعل مثل ذلك. أما لو رأى من جعل الله ندا وهو خلقه، أو استنكف عن الصلاة وتركها، أو جعل للرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله واصطفاه جعل له ندا في الاتباع، فإنه لا يستقبح ذلك. وهذا غاية الظلم والسفه والنذالة، فالشرك والبدعة أكبر عيب في الوجود، كالمثال الذي ذكر الشيخ محمد دائما. كما أن المرأة لو كانت فيها كل المحاسن حسب ونسب وجمال ومال وشرف وكل شيء فيها. ثم قيل هي زانية، هذه الكلمة تذهب كل المحاسن وتمحوها. فكذلك الشرك والبدعة ينبغي أن يكون كذلك عند من عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إنهم لو قالوا هذا مجاهد ولا مؤلف ولا شيخ الإسلام ولا مفتي الأنام ولا شارح البخاري ولا ثم عند الشرك ولا بدعة، ينبغي أن يكون هذه الكلمة تحدث له ما يحدث له الشعور الذي لو خطب امرأة شريفة وحسيبة وجميلة ثم قيل هي زانية أو متعود على الزنا، كيف يأتيه شعور من التقذر والتقزز والبغض، ولا عاد يمدحها بشيء ولا عاد تطري عليه بشيء. كذلك ينبغي أن يكون هذا عند من عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا هو الشعور. ويقول الشيخ محمد اللي ما يأتيه الشعور هذا ما بعد بدأ في التوحيد الحقيقي وبدأ في مدارج التوحيد، الذي إلى الآن ما استقبح الشرك، ما عرف أن الشرك نذالة وأن الشرك هذا أكبر عيب في الآدمي، سواء كان مجاهد ولا جماعة ولا داعية ولا عالم ولا. والآيات التي فيها قبح الشرك وتصوير والبدعة وتصوير سرائر هؤلاء من قبل خالقهم وعالم سرهم وعلانيتهم هو من أنفع الأشياء لأهل التوحيد، ومما يسهل الهجرة عنهم وجهادهم وبغضهم، والقرآن كله في هذا. ولكن ننتخب آيات تدل على من وراء ما وراءها، من تدبرها أفلح جدا. يعني هذه آيات تعطيك الصورة الداخلية للمشرك. قال تعالى وإذا ذكر الله وحده، يعني كلمة وحده هي اللي تحتها خط، هو اللي استفزهم كلمة وحده اللي هي التوحيد، ولو ذكر الله مع غيره ما عندهم مشكلة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. سبحان الله، تشمئز قلوبهم إذا ذكر الله وحده. هذا كيف تحسن به الظن؟ وهذا كل مشرك على وجه الأرض وفي الوجود، كل مشرك هذا هو شعوره الداخلي، لأن الذي يصفه هو الخالق، أنه إذا سمع الله وحده موحد توحيد اشمئز قلبه. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، كل هؤلاء. ومنهم ابن حجر اللي كان ملأ ديوانه بالشرك، إذا ذكر الله وحده اشمئز قلبه، وإذا ذكر الشفعاء والأنداد إذا هم يستبشرون. وقال في الآية الثانية ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده، هم عنده مشكلة من كلمة وحده، كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. يقول الله إذا دعي الله وحده كفرتم، التوحيد هذا أبغض شيء إليهم، فكيف تحسن بهم الظن؟ كيف تعتذر لهم؟ كيف تساكنهم؟ كيف تبرر لهم؟ وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذه في المبتدع وفي المشرك أيضا. المبتدع، كل مبتدع شاق الرسول، تحدى وعاند، كل مبتدع على وجه الأرض من بعد ما تبين له الهدى. وأيضا ويتبع غير سبيل المؤمنين، كل مبتدع هذا وصفه، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الله يرزق وهم يصنفون هذا حلال وهذا حرام، والله هو الرازق جل وعلا. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب، هذه في المبتدع أيضا. وقال وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، كل ما شاف الرسول يستهزئون به. أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني يعيبها، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هذه من الأدلة على أن ساب الله كافر مباشرة، قوله وهم بذكر الرحمن أي بعيب الرحمن هم كافرون، والعيب دون السب، فما بالك بالسب. وقال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، هذا اللي كان يخفونه. وقال ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. سبحان الله، قلة أدب وسوء أدب، يجعلون لله ما يكرهون ثم يزعمون أن الجنة لهم. وقال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يقول الله له إناث، فإذا قلت أنت جاءتك إناث ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هذا قدر الله عنده. وقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، والله أنك تعرف الآن في وجوه المرجئة حتى وجوه السلفية المزعومة ووجوه الخوارج إذا سمعوا الحق يكادون يسطون سطوا بالذين يتلون عليهم آيات يكادون يثبون عليه، وتعرف وجوههم المنكر واستنكار هذا الكلام. وقال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وذكر أيضا آية الذباب، والآية اللي بعدها إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. اللي يلحد يعني يميل بالآيات وينفي الصفات. وقال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. سبحان الله، هذا هو الشرك اللي ما يكرهه بعد هذا كراهية شديدة. ولذلك متى يجد العبد حلاوة الإيمان؟ أن يكون يكره أن يعود في الشرك وفي دار الشرك وفي مصاحبة المشركين وفي النظر إلى وجوههم أشد مما يكره أن يلقى في النار، نار الدنيا، بحيث لو خير يقيل نلقيك في النار ولا نردك لدار الكفر ونردك إلى دين الكفار ومساكنتهم وصح، يقول لا نار الدنيا أهون، أهون عندي. عند ذلك يجد حلاوة الإيمان إذا وصل به الأمر إلى الكره الشديد للشرك والمشركين والمفارقة الشديدة والبغض، حتى يكون الإلقاء في النار كأهل الأخدود أهون عليه من الرجوع في حالته الأولى. عند ذلك سيجد والله حلاوة الإيمان. هذه طبائعهم. وقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الآيات، شوفوا حديث والد عمران بن حسين، قال عمران إن أباه حسينا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه يا محمد لعبد المطلب كان خيرا لقومه منك جده، كان يطعمهم الكبد والسنام، كبد الإبل وسنام الإبل، وأنت تنحرهم أي أتيتهم بالذبح. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، إذا هداه الله سيعلم من هو خير لقومه. الناس ينظرون إلى الدنيا فقط، اللي يطعمهم الكبد والسنام هو اللي ما مثل أحد، ولو كان هو أضلهم وكان قائدهم للنار، واللي يردهم عن أهوائهم هو اللي يبغضونه ولو كان يجرهم إلى الجنة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، ما أجاب عليه، لكنه نقله إلى شيء آخر يبين الظلم اللي هو عنده. رضي الله عنه أسلم بعد ذلك في إحدى الروايتين. قال يا حسين كم تعبد اليوم من إله؟ قال سبعة آلهة، ستة في الأرض واحد في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ إذا جاءت الرغبة والرهبة من اللي تعده؟ قال والله اللي في السماء، والستة هؤلاء كلهم أنساهم. إذن هذا ظلم عظيم، هذا ظلم عظيم واضح ولا يحتاج إلى أحد. رواه أحمد والترمذي والنسائي. كذلك عكرمة رضي الله عنه لما فتحت مكة هرب هو وجماعة من المشركين من مكة استكبار عن الإيمان، ولأنهم يعني حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا، فركبوا سفينة فلم تلبث أن لعبت بهم العواصف وأخذتها الأمواج من كل جانب حتى كادت أن تغرق بمن فيها، فأخذ القوم كلهم يدعون الله ويتضرعون إليه. فقال عكرمة ما هذا؟ بس ما تذكرون إلا الله؟ وين الآلهة؟ 360 صنم عند الكعبة، وين راحت هذه؟ فقالوا إن هذا المكان ما ينفع فيه إلا الله. شوف الظلم. فقال عكرمة هذا والله إله محمد الذي يدعون إليه، وإنه إن لم ينجني في البحر غيره فلن ينجيني في البر غيره. اللهم رب محمد إن لك علي عهدا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. إي والله هذا ظنهم به، ووجدوه أحسن مما ظنوا صلى الله عليه وسلم. فسلم ثم أسلم عكرمة وقاتل حتى قتل في اليرموك. اليرموك كادت أن تكون كلها لعكرمة، فإن موقفه في اليرموك لا يشبهه شيء رضي الله عنه. سبحان الله، أصابه النور الأول. كذلك أيها الإخوة في باب شبيه بهذا، وهو أخلاق المشركين. كثير من الناس ما يعرف أخلاق المشركين سواء مع ربهم أو مع الموحدين، وقد يحسن بهم الظن. المشرك عموما الشيعي والصوفي والمتولي المشركين وعاذرهم والجهمي والأشعري، كل هذه طبائعهم واحدة. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. شوف ختام الآية هذه عجيب، وكان الكافر على ربه ظهيرا. سبحان الله، الله اللي خلقه ويرزقه ويعافيه ويحييه ويميته، ولا يجد أحدا يحارب الله إلا كان مع هذا على ربه. هذا معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا، لا يجد أحد في الدنيا يحارب الله إلا كان معه ضد ربه، ظهير على ربه دائم سبحان الله. وأولهم الشيطان، لما وجد الشيطان محارب لله وقف معه وأطاعه. فتأملوا في هذه الآية، وهذه في كل كافر، كل من خرج حتى تارك الصلاة، والله كان الكافر على ربه ظهيرا، فكيف تميل إليه؟ ولو كان والدك ولا أمك ولا أقرب الناس إليه، كيف تميل إليه؟ وهذا خلقه مع ربه، وكان الكافر على ربه ظهيرا سبحان الله العظيم. وقال تعالى إنما المشركون نجس، هذا اللي خالقهم جل وعلا، تارك الصلاة والوثني والمشرك تراه نجس، نجاسة في أرواحهم ونجاسة في قلوبهم ونجاسة في أخلاقهم، لا تحسن بالظن سبحان الله. كل مشرك حتى لو كان عنده أخلاق مثل ما يقولون الآن عن بعض الروم، عندهم وفاء بالعهد ولا عندهم مواعيد ولا، والله لو تدبرت اللي عندهم النجاسة المحضة، النجاسة المحضة. ويبينها الآية الثالثة، قال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، ما يرعون فيكم لا قرابة ولا عهد، والله لو يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، قلوبهم تأبى أبدا، وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا لا بد أن يكون منا أن يكون يقين. وكذلك آية الممتحنة اللي عاتب الله فيها حاطب، لما ذكر الله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، قال تعالى عن هؤلاء الأقارب اللي تجسست لهم ولمصلحتهم وخايف عليهم، قال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إذن الأيدي والألسنة والقلوب كلها ضدكم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. هذول أقاربك المشركين والصوفية ترى لو يكون لهم ظهور وكذا يكون لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون بالقلوب. وقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، كل مشرك وكل كتابي ما يتمنى أن يأتينا خير من ربنا أبدا. وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم، يتمنون نرجع مثلهم، نعذر المشركين ونعذر الأشعريين ونعذر الجهميين ونخلط في الدين، يتمنون أن الله عز وجل اللي أنجانا من ملتهم أن نعود في ملته وأن نخلط مثلهم، المشرك مسلم والجهمي سني والفاسد إمام، لماذا؟ حسد من عند أنفسهم، كيف هؤلاء يعلمون الحق ونحن لا نعلمه؟ فهم ود يودون لو يردون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليهم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الآية، وقال ويجعلون الله ما يكرهون، وقال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر عليهم جدا ما تدعوهم إليه المشركين وأزواج المشركين، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. انظر هذا أيضا خلقه مع الله، جعلوا لله مما ذرأ هو نفسه، الله اللي خلقه هم اللي صنفون من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، ثم زادوا الظلم والنذالة، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، ساء ما يحكمون، ظلمات وتحسن بالظن بعد ولا تقول جاهل هذا، وهذا رب العالمين يصفه من الداخل. وقال إبراهيم لما دعا والده للتوحيد قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، ترى هذا موقفهم منه، حتى الأشعرية الأشعرية يقولون ديارنا دار حرب ونحن مجسمة ونحن مشبهة ونحن يجب قتلنا ولا نولى، هذا عقائدهم اللي يذكرونها، وحنا نقول لا أنتم أحبابنا وأنتم أهل السنة وأنتم أئمة الإسلام. والله لو تقرون طبقات الشافعية للسبكي، لأنه أشعري محض، يعني يبغي لنا الغوائل مرة، يسب ويشتم في كل صفحة، حتى الذهبي اللي رخوا معهم، رخوا جدا معهم، هو شيخه شيخ السبكي يسبه في كل مجلد، ليش ما يمدحنا مدح تام، وأنتم المجسمة وأنتم المشبهة وأنتم، ويكفروننا ونحن كما قال تعالى ها أنتم لا تحبونه ولا يحبونه. سبحان الله العظيم. وهذا والده، تعرفون عاطفة الأب لابنه، ومع ذلك يقول أرجو منك لا تكلمني في الشرك. وشعيب كذلك، قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك. ولوط قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال تعالى عن قارون قال أوتيت على علم عندي، نذاله وشرك، وقال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقال وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، وذكر عن عاد، وذكر عن قوم ثمود عتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، وذكر عن قريش أخلاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أحلم الناس كما قال عكرمة سأجده عفوا كريما رحيما، ومع ذلك يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، كله لأجل التوحيد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيا أخوان يجب أن نعلم دائما أبنائنا والأطفال أنهم من الصغر ينشأون على بغض الشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين، أول شيء يكون هذا بإذن الله حصانة لهم هم أنه ما يشرك، لأن الطفل على ما عجن عليه، الطفل شيء ساذج، يعني جوهرة ساذجة تنقش فيها ما شئت، فإذا نشأ على بغض الشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين وتراك الصلاة، هو أولا بإذن الله يكون ما يقع في الشيء هذا، لأنه يتقدره من الصغر ولا يميل إليهم، ويكون أيضا قوة لتوحيده. نحن الآن مشكلتنا الكبرى إلى الآن ما استقبحنا الشرك والبدعة كما ينبغي، علماء وعامة، والدليل شوف العلماء الآن يقولون فلان يحرف الصفات، فلان ديوانه كل شرك، فلان يسب الموحدين، فلان يقول ما يخالف، لا تكلموا في العلماء، هو ما استقبح البدعة، ما وصلت عندي إلى القبح، ولا بقبح البدعة وبمدح صاحبها، أمر مريج. وكذلك أهل الشرك اللي يمدحون المشركين ويتعذرون لهم ويتعذرون، نفس الطريقة، الله المستعان. إذا كان هذا حال العلماء الذي يبين أنهم ما استقبحوا الشرك والبدعة ولا تيقنوا بأخلاق المشركين مع ربهم ومع الموحدين، فكيف بعامة الناس؟ فهذا الباب ترى نافع جدا، نافع. كذلك الباب اللي بعده وهذا الباب هو الفرق بين الموحد والخارجي، لأن الآن من أول الكتاب تسمع تكفير المشرك وتكفير المشرك وإنه ما له موانع ولا له أعذار ولا له، فهذا يعطيك ماذا؟ يعطيك جرأة على المشرك، إن المشرك بالله عز وجل تارك الصلاة إنك ما تتردد فيه طرفة عين، بل تدين الله باعتقاد كفره ولا تأكل ذبيحته. لكن الخارجي ماذا يفعل؟ الخارجي يواصل، مع أن الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ما عندهم بغض المشركين ترى، ما يهمك، والدليل شوفهم ساكنين معهم في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وفي الشيشان وفي البوسنة، ساكنين معهم وأسط أوثانهم ولا يغيرون شيء، لكن هم شرهم على أهل الإسلام ليس على أهل الأوثان. لكن العامي قد يشتبه عليه الموحد الخالص بالخارجي، ولذلك الشيخ محمد عند أكثر علماء اللي يسمونهم علماء الدول الإسلامية خارجي من الخوارج، حتى ابن عابدين في الحاشية شوف الآن درس للأسف الشديد جامعة الإمام محمد بن سعود، وكان اسمه في الأول جامعة الإمام محمد بن عبد الوهاب كما سماه الملك فيصل، وبعدين قالوا يمكن الاسم هذا يرد بعض أبناء الدول الإسلامية لأسماء محمد بن الوهاب يستفزوا، خلها باسم صاحبه اللي ناصره، فخلوها جامعة الإمام محمد بن سعود. ابن عابدين يذكر في كتاب المرتدين والبغاة أن من أمثلتهم الوهابية، لأنه كان عاصر الوهابي، يذكرها في الحاشية، وهي تدرس في كلية الشريعة في جامعة محمد عبد الوهاب. هذا ابن عابدين الحنفي هذا يقول هذول هم البغاة والمرتدين، وهذول يدرسون في نفس الجامعة، يعني أمر مريج صحيح. فالمراد يسمونه خوارج، وأي واحد يكفر المشرك يسمونه خارجي، نحن ما عندنا فيهم. لكن أهم شيء لا نفتح باب على أنفسنا، في كفر بواح وفي كفر الماح، يعني لمحة، قد يكون كفر وقد يكون لا، ويحتاج إلى استنطاق، يحتاج إلى إجراءات ستأتي الآن. فينبغي أن يكون العبد المؤمن ينطلق بالوحي ويحجم بالوحي، الخارجي يفلت كذا يكفر بغير حق ويعذر بغير حق، أما الموحد لا، ما يضع قدمه حتى ينظر في موطئها، ما يستعجل. أما بالنسبة للشرك خلاص، مدام أنه جاء باليقين وبالمحكمات أن الشرك ما في موانع ولا في أعذار، خلاص إذا رأى الوثني ولا تارك الصلاة يقول هذا مشرك وكافر ومخلد في النار، مات على كفر كما أخذنا، هذا خلاص. لأن بالمحكمات، لأن الآن يقف على أرض صلبة من المحكمات، لكن غير ذلك ينبغي التثبت، لا يستعجل، لأن هذا الكلام خطير، وهذا يجرفك إلى قول الخوارج. وأول الطريق أن تعرف نوعي الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الكفر بواح، ومثل له بترك الصلاة، ترك الصلاة بواح. قال عليه الصلاة والسلام: قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. سألوا مرة أخرى: قالوا ألا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. فمعنى أن ترك الصلاة هي الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. يقول: الكفر منه جلي ومنه خفي، ومنه بواح ومنه المح، وهذا مبني على وضوحه وأدلته. فإذا كانت أدلة الأمر لا تقتصر على السمع، بل دلت الفطرة والعقل وباقي الآيات عليه، ولا يكاد يخفى على أحد إلا من أعرض، فهو كفر جلي يضيق فيه العذر، تنعدم فيه الموانع، ويظهر فيه الإعراض. وإن كان الأمر فيه خفاء وأدلته متوقفة على السمع، اتسع فيه العذر قليلا، اشترط البلاغ المبين، إلا إذا كان أمر قد ظهر للجميع، بس أهم شيء تتأكد. ومن هنا صارت بعض الأشياء معلومة من الدين بالضرورة، كذا اسمها، في أشياء الآن معلومة من الدين بالضرورة، مثل تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم القتل، تحريم الكذب، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، يعني أمور ظاهرة، كل واحد يدري أن هذه من دين الإسلام، بل حتى اليهود والنصارى يدرون هذه من دين الإسلام، فمن أنكرها كفر. والأزمنة والأمكنة والظروف مؤثرة في هذا، فرب أمر كان فيه خفاء في أول الإسلام ثم صار لا يخفى على أحد، وحديث العهد بالإسلام ليس كغيره، وهذه الأمور مؤثرة جدا في سرعة إطلاق الكفر على من فعل سببه أو التريث في أمره. قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، وقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسأضرب لذلك أمثلة. المثال الأول: صفة العلو لله وصفة الساق لله، واضح؟ كلها من صفات الله جل وعلا، العلو والساق. أما الأولى وهي العلو، فدل عليها السمع والعقل والفطرة، يعني في فطرة العبد إن الله فوق، وفي العقل إن الله يكون فوق، وفي السمع إن الله فوق، فوق السماء، بل البهائم العجماء تعلم أن الله في جهة العلو، وترى الناقة إذا أصابها كرب كيف ترفع نظرها إلى السماء، ترى البقرة وترى الشاه كلها ترفع نظرها إلى السماء، حتى الطيور. إذن فمن أنكرها فكفره جلي ولا عذر له، ولا يحتاج للتريث في أمره، كما يفتو الشيخ بن باز المشهورة عندما قال: من أنكر العلو يكفر. قال مؤلف مشهور، قال: ولو كان مؤلف ومشهور، من أنكر إن الله في السماء يكفر مباشرة، هذا خلاص أمر، يعني أعوذ بالله، يقول الله في كل مكان، يقول الله في أماكن قاذورات جل وعلا، يقول الله في السفل مثل ما يقول ربهم سبحان ربي الأسفل، نعوذ بالله من حال. إذن العلو هي صفة، حتى الأشعرية عندهم بعض الصفات اللي أثبتوها يقولون أنها تثبت بالعقل، وهذه ما يمكن رب إلا تكون في هذه الصفات، يعني حتى الأشعرية أنفسهم يفرقون بين الصفات. عندهم مثلا صفة الحياة، صفة العلم، يقولون كيف رب ميت، رب جاهل، رب عاجز، رب أعمى، رب أصم، ما تجي كيف يكون رب. فعندهم أشياء سبع وبعضهم يوصل 14، هذه لا بد يثبتونها ولا يفسد الرب عليهم، هكذا يقولون. نحن نثبت كل الصفات اللهم لك الحمد اللي دلنا وأضلهم، لكن العلو، العلو أوضح من هذه كلها. إن الله في جهة العلو، في اللي يقول لا إن الله ليس في السماء انتهى، لأن هذا مو بولا تقول مسألة سمعية يمكنه ما درى كما حد علمه، هذه مسألة عقلية فطرية. ولذلك أبو المعالي الجويني يوم جلس مجلس كامل، أبو المعالي الآن يعظم في كتب أصول الفقه وغيره، وهو أعوذ بالله من أضل، جلس يقرر مسألة العلو إن الله ليس في السماء، والهمداني مشهور القصة ترك لين انتهى من التقريرات الكلامية الفارغة هذه. فقال يا أستاذ كيف تقول في الفطرة التي يجدها كل عبد في قلبه وفي نفسه إذا جاء يدعو أنه ينجذب إلى السماء؟ ما في عبد في الدنيا إذا أراد يدعو ينظر تحت أو ينظر يمين، كل في كذا مغناطيس يجذبك إلى السماء. هذه الضرورة والفطرة ماذا تقول فيها؟ كيف نفعل بها؟ فأخذ يلطم نفسه ويقول حيرني الهمذاني، حيرني، هو محتار. فإذا العلو ليس كمثله، لكن شوف الصفة الثانية وكلها صفات لله. صفة الساق مثلا، لو واحد قال الله ما له ساق، هذا ليس مثل اللي قال إن الله ليس في السماء، يمكن ما بلغ الحديث، خاصة وأن أحد الوجهين في الآية يوم يكشف عن ساق، أي يوم يعني يشتد الأمر في القيامة، العرب إذا اشتدت الحرب قالوا كشفت عن ساقي، وهذا تفسير لابن عباس وهو تفسير صحيح، لكن عاد حديث أبي سعيد جاء نص في الموضوع يوم يكشف ربنا عن ساقه. فيمكن بعض الناس يقول لا ما له ساق، تقول أنت تدري عن حديث أبي سعيد؟ تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ فإذا رد الحديث يكفر من باب التكذيب والإباء، وإذا استسلم الحمد لله، لكنه ليس كالمسارعة في تكفير منكر العلو، منكر الساق أو الأصابع ليس كمنكر العلو، واضح كفر البواح وكفر الإلماح. كذلك قال فمن لم يسمع بصفة الساق ولم يعرض وأنكرها يتريث في أمره حتى يعلم، فإذا وصله الدليل ثم جحد ورد كفر. المثال الثاني وهو مهم أيضا، المشرك وعاذر المشرك. أنت الآن تستعجل في الحكم على المشرك لأن ما له عذر، لكن عاذر المشرك هذا يحتاج أنك ترفق شوي، ارفق. ليش؟ لأن العاذرين ليسوا سوا، العاذرين ليسوا سوا، المشركين سوا، كل من خرج عن التوحيد كلهم سوا، لكن العاذر لا، يختلفون. قال توحيد الله قامت عليه أدلة سبعة استوى فيها كل بني آدم، فمن أشرك بالله كفر مباشرة ولا عذر له. وأما من كفر بالطاغوت ولم يتولى المشركين واعتقد أن الشرك كفر أكبر وظلم عظيم، ولكن قامت عنده شبهة في تكفير المعين، فهذا يتريث في أمره حتى يبين له، لأن أدلة التكفير ليست كأدلة الكفر في الوضوح، فإذا تبين له أمرهم ثم جحد واستكبر فهو منهم، وبيان ذلك سيأتي في بعد بابين الفرق بين الكفر والتكفير. العاذرين أنواع، فيه عاذر يدخل أصلا في تولي المشركين، واضح، هو أصلا يكفر من باب توليهم وإعذاره لهم من باب التولي، يعني أصلا يحبهم هو ويفرح بانتصارهم ويبغض الموحدين حتى لو كان ما يفعل الشرك، بس وجهه وهواه ورغبته وحزنه وفرحه مع المشركين، ولذلك لا تستغرب أنه يعذرهم، هذا منهم، هذا نوع من العاذرين منهم. طيب في نوع ثاني أصلا هذا ما كفر بالطاغوت، يعني هو الآن لا زال عنده مشكلة هو في الشرك، هل الشرك كفر ولا مو بكفر، وهل فعلهم هذا كفر، يمكن الشفاعة، يمكن عندهم يعني هو عنده مشكلة في الكفر بالطاغوت، وهذا أيضا نفس الطريقة. لكن فيه نوع من العاذرين لا يبغض المشركين بغض شديد ويتبرأ منهم، وأيضا كافر بالطاغوت ويعتقد إن عبادة غير الله كفر وأنها باطلة، ولكنه عنده شبهة في المعين بعد الخلط اللي من 1000 سنة، يعني بعد الإمام أحمد 200 سنة كذا بدأ الخلط إلى يومنا، الخلط هذا 1000 سنة أثمر إن الناس عاشوا في أمر مريج، وعندهم القواعد اللي وضعوها السلف في التريث في المعين للرد على الخوارج طبقوا على المشركين، المشركين ما فيهم تريث، وكلام السلف المعين والمعين وكذا كل هذا رد على الخوارج، لأن الخوارج يسترسلون في المعين، الخارج يكفر المسلم. فهذا عنده شبهة في المعين، يقول أنا والله أبرأ من الشرك وأهله، لكن ما أستطيع أكفر هذا فلان بعينه عنده. فهذا مو أيضا أن نعطيه حصانة أبدية، لا، مثل ما قال الشيخ مباز أيضا في فتوى المشهورة، يقال يبين له، يقال ترى يجب عليك اعتقاد كفر هذا، لأن الإسلام ما يقبل، الإسلام أصل الإسلام ما يقبل التجزئة، ما في الإسلام واحد، إن الدين عند الله الإسلام. كما أنك لو شككت في كفر اليهود والنصارى أنك ما تدخل في الإسلام، كذلك لو توقفت عن كفر الوثنيين هؤلاء المعينين ترى هذا ما تدخل في الإسلام. لكن نحن الآن نعلمك لأجل أن هذا الأمر التكفير ليس كالكفر، فإن أصر انتهى، وإن رجع الحمد لله. لكن نحن نحتاج فقط إلى تعليم هذا النوع الثالث من العاذرين. إذا نعيد مرة أخرى، العاذرين منهم من يتولى المشركين وينطلق من تولي المشركين محبة وإقبال، يعني هو أصلا معهم وإن كان لا يفعل الشرك، يعني هو ما يذهب للبدوي ولا يذهب للأوثان هذه، لكن وجهه وهواه معهم وأفراحه وأحزانه معهم، ولذلك يعذرهم، لا تستغرب أن يعذرهم. هذا نوع. وفيه نوع أصلا ما كفر بالطاغوت، يعني أصلا عنده إن هذا مو بشرك، هذا منتهي. وفي نوع إن هذا شرك وإن هذولا إن اللي يفعله مشرك على وجه العموم، ويبغض الشيء هذا ويبغض، لكن عنده شبهات في المعين. هذا اللي نعطيه فترة بسيطة من البرزخ نبين له إن الشرك ما يقبل أعذار، إن هدى الله بها ونعمة، وإلا هو من أزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. كذلك المثال الثالث وهو أيضا خطير ومهم، المثال الثالث حق الله وحكم الله. زين، الله له حق وله حكم. الخوارج من مقتل عثمان وعلي هم يجعلون حكم الله كحق الله، بمعنى الذي ينكر حقه كالذي ينكر حكمه وشرعه، معنى سبحان الله بينهم فرق، ويقولون ومن لم يحكم أنزل الله، ويقولون السلف إن الخوارج يحتجون بهذا. حتى قال سعيد بن جبير في تفسير ابن المنذر، قال الخوارج يدندنون على هذه الآية، شوف سعيد بن جبير في وقت الحجاج وقبله، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعندهم إن حق الله هو في درجة حكم الله، بنفس الدرجة، ويجعلون الوثني كتارك التحكيم، تارك الحكم بدون طبعا بدون إنكار أو جحود أو تفضيل أو غيره. قال فحق الله في الوحدانية وإفراده بالعبادة أوضح شيء في الوجود، فمن تركه فكفره بواح ولا عذر له البتة. وأما حكم الله فمنه الجلي ومنه الخفي، ومنه المعلوم من الدين بالضرورة، ومنه ما لا يعلمه إلا العلماء، ومنه ما لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، ومنه ما لا يخفى على عوام الناس. فنحتاج إلى تريث مع تارك حكم الله، ننظر في حكمه، مو بمعنى أنه ما يكفر، فيه أصناف منهم يكفرون، وسيأتي إن شاء الله، ترى مسألة التحكيم ستأتي في هذا الكتاب مرتين أو ثلاث، لأنها لها 1000 سنة وهي في أمر مريج كذا، كل اللي يكتبون فيها يزيدون الطين بلة إلا السلف الأوائل، فإنها واضحة عندهم مثل مسألة تكفير المشرك. فتارك الحكم يحتاج إلى تريث، بس تريث بسيط نشوفه في أي صنف، أما تارك حق الله في العبادة هذا ما يحتاج تريث، مثل العلو والساق، ومثل المشرك وعاذر المشرك. طيب، ويدل على الفرق بين حق الله وحكم الله وعلى وجود الخفاء في بعض حكم الله، انتبهوا للنقاط هذه لأنها سبحان الله تفتح لك الطريق، لأن أكثر شيء يدندن عليها الخوارج اليوم إن التحكيم هو نوع من التوحيد، هو صحيح فيه نوع من التوحيد، لكن لا يفرقون بين التوحيد اللي فيه وبين العمل اللي فيه. الصلاة توحيد، الزكاة توحيد، الصيام توحيد، الحج توحيد، لكن تارك الشيء هذا هل تركه جحود، تركه كسل، تركه كذا، ما يفرقون، ولذلك يحتجون بآية يوسف إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فقالوا الحكم عبادة وترك العبادة كفر. شوف كيف يستدلون، نقول طيب والحج عبادة وترك العبادة كفر، والجهاد عبادة وترك الجهاد كفر، والهجرة عبادة وترك الهجرة كفر، وامش على العبادات كلها، لكن لابد أنك تعرف وش معنى حكم الله وش معنى حق الله. شوف النقاط هذه الآن، أول شيء أن حق الله لا يختلف في كل الأديان، حق الله واحد، أن يكون واحد. ما هو حق الله الواحد؟ أن يكون هو الواحد. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. وأما حكم الله فهو يختلف، وكله من عند الله. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. واضح الآن؟ اتضح حق الله لا يقبل التجزئة، ولا يقبل أن في كل شريعة حق له غير حق له. واحد من أول الكون إلى آخر الكون حق الله واحد، ما يختلف أبدا، ولا يقبل الله التنديد. لكن حكم الله مختلف: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فتارك هذا المختلف ليس كتارك الشيء الواحد المجمع عليه، مثل تارك المسألة الاجتهادية وتارك المسألة الإجماعية. ورب أمر هو أحل الحلال، وقد يكون واجبا أو مستحبا في شريعة من شرائع الله، وهو بعينه أحرم الحرام في شريعة أخرى من شرائع الله. لكن هذا لا يمكن يكون في التوحيد. مثال ذلك نكاح الأخوات، في شريعتنا أحرم الحرام، وفي بعض الشرائع اللي قبلنا أحل الحلال، كما ذكروا عن آدم عليه السلام أنه ولد له 40 توأم، وكل توأم يزاوج بينهم، لما في الأرض لهم وغيرهم اليهود والنصارى، بعضهم أبيح لهم، حرم عليهم بنات العم، وبعضهم أبيح لهم بنات الأخ وبنات الأخت، ونحن حرم علينا بنات الأخ وبنات الأخت، وحرم علينا وحل لنا بنات العم. فتجد الشيء الواحد في شريعة يرضي الله، وفي شريعة يغضب الله، ابتلان الله بذلك. صيد السمك يوم السبت في شريعتنا أحل الحلال، وللا اللي تصيد السمك يوم السبت، وفي شريعة بني إسرائيل أحرم الحرام، منسخوا قردة وخنازير لأنهم صادوا سمك يوم السبت بحين. فإذا حكم الله ليس كحق الله. أنت ترى الآن الشيء الواحد، الشيء الواحد كيف يكون هنا حلال وهنا حرام، وهو كله من عند الله، كله من عند الله. لكن لا يمكن أن تكون شريعة يبيح الشرك وشريعة، لا يمكن هذا، استحيل إن الله يقبل الند. طيب يأتي واحد يقول كلها سواء، تارك التوحيد كتارك الحكم كلها سواء، جاهل مطبق. نحن نقول صحيح فيه جزء من ترك الحكم شرك وكفر. لماذا؟ لأسباب ستأتي، لأنه جعل لله ند. قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. إذن اللي يجي يحرم من دون الله من شيء ومشرك، ما عندنا مشكلة احنا. لكن ليس كل من ترك الحكم، فرق. طيب شوفوا أيضا كذلك سجود الاحترام، سجود الاحترام في شريعتنا حرام، وفي شريعة الأنبياء قبلنا كان بعضهم يسجد لبعض احتراما، كما ذكر الله عن يوسف ويعقوب، وعندنا حرام إن الله أن أحد يسجد لأحد. شوف نبي يفعله لنبي وعندنا حرام، يدلك على أن الشرائع تختلف، والله عز وجل يبتلي بما يشاء، إنما هو ابتلاء فقط. نحن عندنا اللي يصيد الصيد وهو محرم أحرم الحرام، ليبلونكم الله بصيد بشيء من الصيد، إلى قوله: من عادى فينتقم الله منه. هكذا. ولذلك لما قال الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، وإيش قال بعدها؟ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة في الشريعة كما أنكم أمة واحدة في التوحيد، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم، يختبركم كذا. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث كانوا اللي بعث فيهم قد ضيعوا حق الله في العبادة، وضيعوا حكم الله في الدماء وفي المواريث وفي الأموال والأنكحة، فبدأ بالأول وأجل الثاني 7 سنين. لو كانت كلها سواء يبدأ بها سواء. هل جاء أول ما بعث 13 سنة في مكة كان فقط يركز على حق الله المضيع؟ هل قال: طيب أنتم ابتدعتم في المواريث وفي الدماء وفي الأموال وفي الأنكحة، عندكم أشياء فاسدة كثيرة، تحكيم الشريعة عندهم، ترك هذا كله لين أول شيء يقرون بالتوحيد. الأمر الثالث حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. إذن حكم الله فيه خفاء، حكم الله فيه خفاء، فيكون كالمسألة الإجماعية والمسألة الاجتهادية. شوف هنا يقول: قد لا تصيب حكم الله، لكن حق الله في خفاء؟ في أحد يخفى عليه حق الله في الوحدانية؟ أبدا. 7 أدلة كل آدمي يعرف حق الله فيها. ويدل أيضا أن حكم الله في خفاء وأنه لا يتعجل في تكفير التارك، مدح لسعد بن معاذ لما وافق حكم سعد حكم الملك، مدح وقال الله أكبر وافقت حكم الملك من فوق 7 أرقعة. لو كان حكم الملك واضح ما مدح سعد، لأنه شيء واضح جلي مثل الشمس، لكنه مدحه لأنه وافق حكم الملك، فمعنى أن قد تصيب وقد تخطي حكم الملك جل وعلا. ويدل عليه حديث عمرو بن العاص، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فقد تصيب حكم الله وقد تخطي حكم الله، لكن حق الله لا يمكن. ومن ذلك حديث الرجلين اللي قصة العسيف، وقال فهذا صحابي ظن أو أفتى أحد أن هذا حكم الله ثم استفتى فدل على حكم الله. ومن ذلك أن بعض أحكام الجاهلية أصبحت بعينها هي حكم الله لما أقرها الله في شريعته لأنها وافقت العدل. القسامة مثلا 50 يمين، هذا من أحكام الجاهلية وأقرها الإسلام وصار هو حكم الله. قدر الدية 100، هذه أيضا كانت في الجاهلية. وفي أشياء كثيرة ترى ذكر الشاطبي في الموافقات، ذكر أشياء كثيرة هي أصلا من أحكام الجاهلية وقرت في الإسلام. إذن حكم الله جل وعلا يبتلي الله ما يشاء، لكن حق الله. وش نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا المسألة الأولى، أن تارك حق الله كفره كفر بواح، وتارك حكم الله كفره كفر إلماح، يحتاج تريث، ليسوا سواء، لأن هذا جلي وهذا في خفاء لقوله قد تصيب حكم الله وقد تخطئ. وهذه المسألة هي بداية فهمك لمسألة التحكيم اللي يخوضون فيها من 1000 سنة، بل من مقتل علي وهم يخوضون في مسألة التحكيم. بداية المسألة أن تعرف حق الله وحكم الله والفرق بينهما، وأن هذا ليس كمثل هذا، وأن حكم الله حكم الله. إذا كان في اعتقاد هذا باب جواب، وإذا كان تارك للحكم فهذا باب جواب. ونحن أيضا سنشرح مرة أخرى وأيضا وأوضح من هذه المسألة، هذه بس جاءت كتطبيق على كفر البواح وكفر الإلماح. ولكن يجمعهم حديث عبد الله بن شقيق، ليس شيء من الأعمال، لم يكن أصحاب محمد يرون شيء من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. الترك المجرد عن القرائن، لا يوجد ترك مجرد عن القرائن كفر إلا الصلاة. وأما الحكم فهو عمل، فتركه تركا مجردا عن القرائن ما ظهر منه تفضيل ولا مساواة ولا جحود ولا استحلال ولا شيء، لكن ترك الحكم، هذا يدخل في حديث عبد الله بن شقيق وفيه تريث. ليس معناه ما في تكفير، لكن فيه تريث. واضح الباب هذا؟ واضح أن الكفر الآن في كفر في استعجال وفي كفر في تثبت. وترى ما في كفر واضح مثل الشرك، ولذلك نعيد ونزيد دائما، وسنعقد باب كامل بعد هذا. الشرك لا يشبهه شيء من حيث الاستعجال، من حيث أنه ما يحتاج تثبت، ما في موانع، ما في أعذار، أسبابه واضح. الشرك جلي، أوضح شيء في الدنيا، لكن غيره من المكفرات تثبت. انتبه، لا تستعجل، ترى الاستعجال ما في خير، وخاصة مع حديث من قال لأخيها كافر فقد باء بها أحدهما. فنحن هذا الفرق بيننا وبين الخوارج، نحن نتسلط على أهل الأوثان ونرحم أهل الإسلام، والخوارج يتسلطون على أهل الإسلام ويرحمون أهل الأوثان. بالله هذا مو فرق واضح بيننا وبينهم، لكن البغي اللي يقولون هذول الخوارج، لأن كلهم عندهم تكفير، نحن نكفر بحق ونمتنع التكفير بالباطل، وهم يكفرون بالباطل ويمتنعون عن التكفير بالحق. بيننا والله بينهم بعد المشرقين، بل والله نحن أشد الناس على الخوارج، والله لو كان لنا سلطة لنفعل فيهم كما قال عليه الصلاة والسلام، اقتلوهم فإن في قتلهم أجر إلى يوم القيامة، اقتلوهم قتل عاد. فيه ملحدة يهودية وتدافع عن الرسول وهي يهودية، موجود لها تسجيل، قالوا داعش وما داعش، قالت لو بعث محمد عليه الصلاة والسلام لفعل بداعش والقاعدة ما لم يفعله كل الحكام اليوم. تقول اليهودية ملحدة وموجود لها تسجيل، قالت لو بعث محمد سيفعل، هذول لا يمثلوا الإسلام، هذول لا يمثلوا الإسلام. تقول محمد يقول لو بعث لأقتلنهم قتل عاد، قتل استئصال. ثم قالت كلمة معبرة، قالت هذولا يجمع بينهم وبين المقاتلين في شتى الأمم رابطة الدم، هذول عصابات المافيا، يجمع بينهم رابطة الدم فقط، يعني أنهم كلهم عندهم رغبة في الدماء، لكن يرفعون شعارات، موجودين في اليهودية وفي النصرانية وفي الإسلام، وكلهم إخوة الدم، تسميهم إخوة الدم. في العالم كله موجودين تقول. أما محمد تقول سيقتلهم قتل عاد، لأن هكذا وصايا، ولو بعث وراءهم اليوم ما يتوقف فيهم دقيقة. طيب الباب هذا ينبني عليه باب طريف ومهم جدا، وهو الكفر الناطق والكفر المستنطق، هذا أيضا تدريب وتزكية. يقول لما كان الكفر منه جلي ومنه خفي ومنه بواح ومنه إلماح، انقسم التعامل مع من بدر منه ما يخاف عليه منه إلى قسمين، هما أولا القسم الأول القول الناطق والفعل الناطق، ومعناه من كان قوله أو فعله ينادي على كفره ويصيح، هذا اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بواح، بواح يعني ينادي على كفره، قوله جلي، وضابطه أن يكون ليس له إلا احتمال واحد وهو الكفر. واضح الضابط؟ أن يكون القول ما له احتمال ثاني إلا الكفر، يعني ساب الله وش عندك وش رأيك فيه، واحد يلعن ربه أعوذ بالله من حال، وش رأيك فيه؟ في احتمال ثاني، فيه مخرج له، واحد ما وجد أمامه إلا ربه يلعنه، في احتمال ثاني غير الكفر؟ ما في احتمال ثاني. أو كان له احتمالان أحدهما ضعيف ومطرح دلت كل القرائن على خلافه، وهذا الكفر الناطق أكثر ما يكون في الأقوال لأنها ترجمان القلوب. واضح؟ ترى نادر جدا الفعل الناطق، نادر، لأن الفعل دلالة ضعيفة، يندر أن يكون الفعل ناطق بالكفر، نادر. مثلا قتل نبي، إهانة مصحف، يدري أن هذا كلام الله ويطع عليه ويتبول عليه، أو يدري أن هذا نبي ويقتله، أو يترك الصلاة، أو يسب الله، يعني هذه قال مثاله سب الله وشتمه، فمهما أعملت الفكر فلن تجد قلبا فيه ذرة إيمان يتوجه إلى ربه بالشتم والسب، وكذلك شتم الرسل، تكذيب المحكمات واستحلال المحرمات بلسانه مع العلم. وأما الأفعال فالأصل فيها أن دلالتها ضعيفة واحتمالاتها كثيرة، ويندر جدا أن يكون فيها كفر ناطق. لكن مثال الكفر الناطق في الأفعال: من سجد لغير الله تعبدا أو ذبح لغير الله، قتل نبي وهو يعلم أنه رسول من الله، إهانة مصحف وهو يعلم أنه كلام الله، ترك صلاة وهو يعلم أنها أعظم فرائض الله. يعني كلمة وهو يعلم با فقط إثبات الشرط، ولا مع استقرار الإسلام كل يعلم، يعني حتى لا يقول أحد طيب منكم ما علم، هذا معلوم من الدين بالضرورة. فإذا علم من هذا رسول الله وقتله لأن رسول انتهى الموضوع، كذلك لو أهان المصحف، بخلاف المرجئة والألباني يصرح بهذا كثيرا، يقول لا حتى لو داس على المصحف ما تقول كفر، إلين تقول ماذا تقصد، هل تقصد الإهانة؟ لأنه ما عنده كفر إلا كفر القلب. وهذا القسم بنوعيه قليل في المكفرات، وأكثر ما يكون في الشرك وترك الصلاة ومثل هذا سب الله وإهانة المصحف، أن يكون كفر ناطق. ومثل في التحكيم، في التحكيم لو صرح بأن الشريعة هذه ما تصلح للزمان هذا وأن القانون أحسن منها وكذا، خلاص انتهى صار كافر. القسم الثاني وهو مهم أيها الأخوة وفيه تربية لنا: القول أو الفعل المستنطق أو الكفر المستنطق، يعني يحتاج ليش أنك تستنطق ما في قلبه حتى يقوي هذا الفعل أو يضعفه، لازم تطلع اللي في قلبه، لا تحكم عليه إلا بعد الاستنطاق. ومعناه من صدر منه قول أو فعل يخاف عليه منه أو يستشنع صدوره منه، شوف انتبهوا، لأن هذا الآن سيأتي حتى مع الأنبياء، فلذلك نحن نحتاط في الكلام. صدر منه قول أو فعل يخاف عليه منه أو يستشنع صدوره منه أو له احتمالات كثيرة، فهذا لا بد من استنطاقه ليعلم مراده والدافع له على ذلك. وأكثر الأقوال والأفعال هي من هذا الجنس، لا بد فيها من التريث والاستنطاق. وقد أدبنا الله جل وعلا بهذا الأدب الحسن الذي ينطوي على حلم وأناه يحبهم الله، وعلى ورع وتثبت واحتياط في مواطن كثيرة، بل استعمله ربنا مع أخلص أوليائه ومع أبغض أعدائه ليؤدبنا بذلك، وكذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المواطن ما يلي، شوف الاستنطاق الآن سنة، الآن الخوارج عندهم استنطاق؟ ما عندهم استنطاق، كفر كفر كفر، كافر كافر كافر، حنا لا، ترى حنا في غير الكفر الناطق والله أن نتريث، مثل الجمل الثفال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها، شويش ما ودنا أن أحد يخرج من الإسلام هكذا، ولا ودنا أن نتحمل في ذمتنا، نستنطقه، لأن الكفر كفر عمل وأصله في القلب، يعني هو أصلا يكفر بعمله ويكفر بقلبه ويكفر بلسانه ولو لم يعتقد، ويكفر بعمله ولو لم يعتقد، ويكفر بقلبه ولو لم يعمل. لكن نحتاج أن ننظر الاحتمالات هذه نحتاج مرجح الميزان. فمثلا استنطاق الله لأخلص أوليائه إبراهيم لما قال أريني كيف تحيي الموتى، وإيش قال الله؟ أولم تؤمن؟ قال بلى. استنطاق. إبليس أبغض أعدائه لما لم يسجد، وإيش قال الله؟ ما منعك أن ألا تسجد إذا أمرتك، ما منعك. هذا الاستنطاق معنا، هذا التأديب لنا، يعني الله عز وجل يقول لإبليس لما لم تسجد، ما منعك. عند ذلك خرج ما في قلب الإباء والاستكبار والكبر كلها طلعت. إذا طلعت خلاص تحكم عليه وأنت مرتاح. أما احتمالات مثل كما سيأتي في فعل حاطب، فعل حاطب بشع، لكن بعد الاستنطاق تغير الميزان، تغيرت الكفة. فالاستنطاق هذا هو اللي يعطيك ثبات. انظر مثلا استنطاق موسى لأخي هارون لما راه لم يفارق عباد الأوثان، عباد العجل، وش قال له؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ لازم استنطاق. عندك مثلا استنطاق الله لعيسى، يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ عندك استنطاق موسى للسامري حتى لما أحدث عبادة العجل، قال ما خطبك يا سامري؟ ايش عندك؟ عندك مثلا عيسى للحواريين لما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فعند ذلك بينوا ما في أنفسهم، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. استنطاق الملائكة لمن مات وهو تارك الهجرة ومقيم بدار الشرك، وش تقول الملائكة؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالإقامة مع المشركين. وش تقول الملائكة عند موته؟ فيما كنتم. قال يعني حتى ما قالوا أنتم مؤمنين، فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. عند ذلك ردوا عليهم أن هذا ليس بعذر، هو صحيح أنتم مستضعفين لكن ليس بعذر، أرض الله واسعة، فأولئك مأواهم جهنم. استنطاق النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين رآهما ترك الصلاة معه، وترك الصلاة كفر، كان في مسجد الخيف في منى عليه الصلاة والسلام، في مسجد الخيف وصلى صلاة الصبح، ويام استدار للناس، وإذا في آخر المسجد آخر المصلى فيه اثنين جالسين ما صلوا، قال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما من الخوف، تركوا الصلاة لكن ما حكم عليهم بالكفر مباشر، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ عند ذلك بينوا أنهم صلوا في رحالهم، عند ذلك بين لهم إذا صليتم في رحالكم وأتيتم إلى جماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافل. استنطاق سبحان الله فيه حلم، فيه تثبت، وقال لرجل لم يصلي ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ استنطاق الله للمحرق نفسه، وش قال الله له لما قال كذا وكذا؟ قال الله ما حملك على ما فعلت. شوف لو كان كما يقولون الحمقى ذولا إنه كافر وشاك في القدرة ما استنطق، لكن قال الله ما حملك على ما فعلت، وش كان الجواب؟ خشيتك يا رب. وهذول يقولون كافر، لكن عاد بنعذره لأنه الحين رب العالمين يسأله هو يجاوب، يقول له حملني خشيتك وغلبت الخوف علي، موحد. طيب استنطاق النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب، حاطب ترى فعله بشع رضي الله عنه، لأنه تجسس للمشركين ليس على المسلمين، تجسس للمشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشافعي الآن هذه ما يمكن تكرر، يعني فيه تجسس على المسلمين وفيه تجسس على الرسول، بمعنى أنهم لو ما جاء الوحي يمكن أيضا يكون كارثة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ومع ذلك ما كفر، لكن ما استعجل عليه الصلاة والسلام. قال ما حملك يا حاطب؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، شوف لا تعجل، أنا كنت ملصق في قريش وكذا وكذا، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. الآن اللسان ترجمان القلب، أصبح الرجل يقول والله ما فعلته لا ردة ولا رضا بالكفر، لكن اجتهاد خاطئ. الشافعي له كلام حسن هنا موجود في الأم، يقول لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان، شوف كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر، وليست الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذره أن المسلمين يريدون من غرة ليحذرها بكفر بين ليس بكفر بواح. قلت للشافعي هذا خبر أو قياس؟ قال هذا خبر لا يسع مسلما علمه علمه عندي أن يخالفه، وذكر حديث حاطب. قلت ففي هذا، قال ففي هذا الحديث طرح الحكم باستعمال الظنون، هذه تحتها خط. كل كلام الشافعي هذا فيه التزكية، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام، وأن ما فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة وليست رغبة عن الإسلام، ويحتمل المعنى الأقبح. وش المعنى الأقبح؟ الكفر والردة، يعني احتمالات موجودة. كان القول قوله فيما احتمل فعل، القول قول الرجل فيما كان فعل محتمل. نسأله ونقول الآن فعلك هذا له ثلاث احتمالات، فيقول هو يتكلم وكلامه يرجح أحد الاحتمالات. قال وحكم حكم رسول الله فيه بأنه لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب. شوف كلمة الشافعي قال ولا أحد يأتي في مثل هذا بأعظم في الظاهر من هذا، يعني ترى حديث حاطب ما عاد شيء يأتي كفر يعني مستنطق أو فعل يشبه الكفر مستنطق أبشع من هذا. ليش؟ قال لأن أمر الرسول في عظمته مباين لجميع الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله ورسول الله يريد غرتهم فصدقه، كان من بعدها أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه، إلى آخر ما قال. واضح هذا فعل حاطب. ما حملك يا حاطب؟ يا أخوان نتربى دائما على شوي شوي في غير الشرك، شوي شوي. لماذا تستعجل؟ استنطق، اسأل، خلي يطلع اللي في قلبه، سواء حاكم ولا محكم ولا تخاف أنه تولى المشركين ولا، استنطق حتى يرجح احتمالات. أما إذا كان الفعل ناطق انتهى الموضوع. عندك أيضا لما قدم معاذ من الشام عند ابن ماجه، وإن كان الحديث ضعيف لكن على افتراض صحته كما قال أن سجود احترام، قال ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا معاذ. كذلك قصة تخلف كعب بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك. كذلك أبي بن كعب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي وهو يصلي، فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك. شوف لازم استنطاق، هو الآن ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما منعك، فقال يا رسول الله كنت في الصلاة، قال أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال بلى ولا أعود إن شاء الله. رواه الترمذي. والآيات والأحاديث والآثار في هذا كثيرة لمن أراد الله هدايته، وأما من ضل فلا يضر إلا نفسه. إذن هذا الناطق المستنطق ينبغي أيضا إعادة النظر فيها والتأمل والتأدب فيها، التأدب والتزكية، لأن الكفر هذا ليس حق لك تطالب به أنت، لكن دين، فينبغي إذا كان دين تثبت. كذلك الباب اللي بعده أشد وأشد، وهو الفرق بين الكفر والتكفير، وبهذا يتبين كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويتبين كلام العلماء ويكون واضح وجلي الفرق بين الكفر والتكفير. نحن لنا رغبة أن نختم قبل رمضان، هو باقي منه يمكن 14 صفحة، فإن كان الأحد يكفي يعني قبل رمضان زين، لأن ودنا رمضان ما عاد نقرأ إلا في التفسير والقرآن بس، وإذا كان ما يكفي يمكن نأخذ السبت معه، شو رأيكم؟ إن شاء الله بيكفي. خلاص الموعد الأحد بإذن الله، الموعد الأحد ليلة رمضان إذا كان رمضان بالاثنين إن شاء الله تعالى، ويمكن يكون المغرب في هذا والعشاء إن شاء الله، إن بقي شيء ولا نأخذ صدر سورة يوسف بعد التراويح، وإذا كان رمضان بالثلاثاء يكون اليوم اللي بعد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات والحلم والأناة والتزكية العميقة والإخلاص والصدق والمتابعة والثبات على التوحيد، وأن يزيدنا إيمان ويقين وفقه، وأن يتوب علينا، وأن يكفينا شر الأشرار ومكر الفجار وطوارق الليل والنهار وشر السلطان وما تجري به أقلامهم وشر المبتدعة والمشركين، وأن يتوب علينا ويعافينا في الدنيا وفي الآخرة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.